طيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المحور الثالث بيان موضوع المسألة، وهذا المحور وإن كان يفترض تقدمه على المحور السابق إلا أنه بما أن موضوع المسألة ليس منصوصا عليه في لسان الأدلة وإنما هو منتزع منها، لذلك لزم تقديم البحث أولا حول أدلة المسألة ثم بيان ما هو منتزع منها، فإن منشأ الانتزاع متقدم رتبة على ما هو منتزع منه. وكيف كان فهنا عندنا عدة مفردات. المفردة الأولى هي مفردة الحفظ، حرمة حفظ كتب الطلاب، فما هو المقصود من الحفظ؟ توجد في الحفظ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول الحفظ بمعنى عدم الإتلاف، بأن يكون الإتلاف حراماً، عفواً بأن يكون الإتلاف حراماً فيكون تركه ماذا؟ وهو عدم الإتلاف واجباً. إذا كان الإتلاف حراماً هكذا نقول لا، بل إذا كان الإبقاء بأن يكون الإبقاء حراماً فيكون عدمه وضده الذي هو عدم الإتلاف الذي هو الإتلاف يكون واجباً، فيكون الإتلاف واجباً. الاحتمال الثاني هو الحفظ بمعنى الاقتناء ووضع اليد، والاحتمال الثالث أن يكون الحفظ عن التلف فيما لو كان عرضة له، حفظ الشيء عن التلف فيما لو كان عرضة له، كما يقال ذلك في مسألة حفظ النفس المحترمة، فإن حفظ النفس المحترمة إنما هو بمعنى ماذا؟ بمعنى صيانتها عن التلف الذي تكون في معرضه. هذه الاحتمالات الثلاثة وهذه المعاني الثلاثة للحفظ النسبة بينها تختلف، فإن النسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق، إذ أن كل حفظ بالمعنى الثاني وهو وضع اليد والاقتناء حفظ بالمعنى الأول الذي هو عدم الإتلاف، ولكن ليس كل حفظا بالمعنى الأول حفظا بالمعنى الثاني، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. كذلك النسبة أيضا بين المعنى الثاني بين المعنى الأول عفوا والمعنى الثالث هي نسبة العموم والخصوص المطلق، والخاص هو الثالث، فإن كل حفظا بمعنى صيانة الشيء عن التلف إذا كان في معرضه هو حفظ بالمعنى الأول الذي هو عدم الإتلاف، ولكن ليس كل حفظ بالمعنى الأول ماذا؟ حفظا بالمعنى الثالث، إذ أن عدم الإتلاف أعم من صيانة الشيء عن التلف فيما لو كان في معرض. وأما النسبة بين الحفظ بالمعنى الثاني والحفظ بالمعنى الثالث فهي العموم والخصوص من وجهين. فإن بعض مصاديق الحفظ بالمعنى الثاني حفظ بالمعنى الثالث، وبعض مصادقه ليس كذلك وكذلك العكس. والمهم لنا هو بيان ما هو المقصود من الحفظ في هذه المسألة. الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية اختار أن المقصود هو المعنى الأول للحفظ الذي هو أعم المعاني الثلاثة ويشمل المعنيين الثاني والثالث، وهكذا نص عبارته. قال في آخر بحث المسألة، في آخر هذه المسألة، قال: ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له الدخل في بقاء المطالب المضلة. هذا في آخر سطرين من المسألة، صفحة 238. فكلامه قدس الله نفسه الزكية ظاهر في أن الحفظ الذي هو محل البحث هو بمعنى عدم الإتلاف، والحفاظ على المطالب الباطلة بأي وسيلة كانت، عن طريق الحفظ على ظهر قلب، عن طريق الاستنساخ، عن طريق المذاكرة، عن أي طريق كان. وهو بهذا قدس الله نفسه الزكية قد وافق ثلة من الأعلام المتقدمين عليه، ومنهم المحقق الكركي على الله مقام، حيث قال في حاشية الإرشاد: وحفظ كتب الضلال عن ظهر القلب أو من التلف. والشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في المعالك قال: المراد حفظها من التلف أو على ظهر قلبين. وأتصور بأن الحفظ عن ظهر قلبين هو مندرج ضمن الحفظ عن التلف أيضا، إلا أنه قد يقال بأن هذا ليس مصداقا عرفيا بارزا، فإن العرف لا يرى بأن الحفظ عن التلف بالحفظ على ظهر قلبه، مع أنه إذا كان الحفظ دقيقا ومضبوطا فإنه يكون ماذا أيضا حفظا عن التلف، هو مصداق دقي وإن لم يكن مصداقا عرفيا. وكذلك أيضا قال في شرحه على النمان أيضا هذا التفسير يظهر من كلمات من تأخر عن أولئك كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام وسيد الرياض وغيرهم في غيرها. وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن مقتضى الأدلة المتقدمة كقوله تبارك وتعالى: واجتنبوا الزور، كما تقدم في البحث حول الآية المباركة بيان أن الاجتناب لحذف متعلقه ماذا يشمل كل أنحاء الاجتناب، فيستفاد من الآية أن الحفظ المحرم هو عدم الإتلاف الذي لا يتحقق الاجتناب بجميع أنحائه إلا به، فإن الاجتناب بجميع أنحائه وبجميع مصاديقه لا يتحقق عصيانه إلا بعدم الإتلاف بأي محقق له، فيكون الحفظ الحرام مساوقا لعدم الإتلاف. هذا بالنسبة إلى المفردة الأولى. المفردة الثانية هي مفردة الكتب، حفظ كتب الضلال. والكتب معناها معروف وليس هو الغرض، وإنما الغرض هو التنبيه على أن عنوان الكتب لا خصوصية له، إذ أن الأدلة التي تقدم الاستدلال بها وهي الثلاثة الأولى من الأدلة لم يؤخذ في شيء منها عنوان الكتب، فتشمل بل كل ما يوجب الضلال والإضلال، سواء كان كتابا أم كان غير كتاب كشريط أو سيدي أو مجلة ما شاكل ذلك. وإنما ذكرت الكتب في كلماتهم لكونها أجلى المصادق، لا سيما في الأزمنة المتقدمة. هذا بالنسبة إلى المفردة الثانية. المفردة الثالثة هي مفردة الضلال، والمتحصل من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أن للضلال معان ثلاثة. المعنى الأول الضلال بمعنى الباطل في نفسه، فيكون المراد من كتب الضلال الكتب المشتملة على الأمور الباطلة في نفسها. من غير أن توجب فسادا في العقيدة أو الأخلاق، كمثلا كتب القصصية والروائية المشتملة على الخرافات والأكاذيب مع عدم تضمنها أي مفسدة أخلاقية أو عقيدية. يحتمل هذا هو الاحتمال الأول أو المعنى الأول. المعنى الثاني للضلال الضلال في مقابل الهداية، فيكون المراد من كتب الضلال الكتب الموجبة لحصول الضلال في مقابل الهداية، مع قيد أن يكون وضعها وتأليفها بقصد الإضلال، مع هذا القيد. فعندما نقول يحرم حفظ كتب الضلال فمرادنا من كتب الضلال كل كتاب أوجب الضلال مع قصد مؤلفه أن يتحقق الضلال به. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث نفس المعنى السابق مع إلغاء القيد المذكور، فيكون المراد من كتب الضلال كل ما يوجب الضلال وإن كانت مطالبه حقا، لأن مؤلفه ماذا؟ لم يضعه بقصد الإضلال ولم يهدف إلى ذلك، بل كان بغرض حق، غاية ما هنالك أنه ماذا؟ أنه لبعض الجهات الدخيلة يوجب الإضلال. ومثل لذلك الشيخ قدس الله نفسه بكتب العرفاء والحكماء، أو ببعض كتب، قال ببعض كتب العرفاء والحكماء لاشتمالها على بعض الظواهر المنكرة التي يدعون أن المراد منها غير ما هي ظاهرة فيه من قبيل مسألة مثلا وحدة الوجود ووحدة الوجود. فأي هذه المعاني الثلاثة هو المعنى الذي قام الدليل على حرمته؟ الذي بنى عليه الشيخ الأعظم إن لم يصرح به ولكنه يستنطق من مطاوي كلماته، وهو الحق أن المعنى الثالث هو المعنى الذي قام الدليل على حرمته. لماذا؟ المعنى الأول لا معين له إلا إطلاق الأدلة، من هذا إلا إطلاق الأدلة كقوله تبارك وتعالى واجتنبوا قول الزور بناء على تفسير الزور بالباطل بمطلق الباطل. فحينئذ تدل هذه الآية المباركة على لزوم الاجتناب عن كل كتب الضلال بمعنى الباطل. ولكن تقدم أن الإطلاق من هذه الجهة ماذا؟ ممنوع لقيام السيرة القطعية للمتشرعة على اقتناء بعض الكتب الباطلة في نفسها ككتاب ألف ليلة وليلة ما شاكله من الكتب. كما أن المعنى الثاني لا معين له إلا حمل اللام في قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله على التعليل، فيكون مفاد الآية المباركة حينئذ أن لهو الحديث الذي قصد به الإضلال حرام ويلزم اجتنابه، فتدل الآية المباركة على المعنى الثاني. ولكن تقدم المنع من ذلك وأن اللام في الآية المباركة هي لام ماذا؟ لام العاقبة والنتيجة، فالمعنى الثاني أيضا منتفع. فيتعين المعنى الثالث وهو مقتضى الإطلاقات، واجتنبوا قول الزور مقتضى الإطلاق في الآية المباركة أن كل بلي باطل يوجب الضلالة نظرا لوجود المقيد، أن كل باطل يوجب الضلالة فهو ماذا؟ فيلزم الاجتناب عنه. كان تأليفه بغرض الإضلال أم لم يكن بغرض الإضلال؟ ومما ذكرنا يظهر وجه الخدش في كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه، حيث قال في مصباح الفقهاء إن المراد بكتب الضلال كل ما وضع لغرض الإضلال وإغواء الناس. هذا الوجه لا وجه له حينئذ، وأوجب الضلالة والغواية في الاعتقادات أو الفروع، فيشمل كتب الفحش والهجر والسخرية وكتب القصص والحكايات والجرائد المشتملة على الضلالة وبعض كتب الحكمة والعرفان والسحر والكهانة ونحوها مما يوجب الضلال. هذا الإطلاق غير متجه. بهذا يتم الكلام حول المحور الثالث. المحور الرابع بيان النتائج المترتبة على تنقيح الموضوع والحكم. النتيجة الأولى هي اختصاص الحكم بحرمة الحفظ بما لو ترتبت على الحفظ مفسدة غير معارضة بمصلحة أقوى. وتوضيح هذه النتيجة قبل بيان الدليل عليها أن حفظ كتب الضلال تارة تترتب عليه مفسدة وأخرى مصلحة، والمفسدة تارة تكون قطعية وأخرى تكون محتملة احتمالا قريبا من القطع، والمصلحة تارة تكون محققة نادرة وتارة تكون محققة غالبة وتارة تكون موهومة محتملة. فالصور إذا أردنا بل أن نجمعها، وإن أمكن تقسيم هذه الصور وتوزيع هذه الصور إلى أكثر من صور ثلاث، إلا أن بحسب النكات المهمة في الصور الصور تحصر في ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون المفسدة مقطوعة أو قريبة منها، مع معارضتها بمصلحة أخرى. الصورة الثانية أن تكون المفسدة كذلك مقطوعة أو قريبة من القطع مع معارضتها بمصلحة محققة نادرة كحسن الخط مثلا في كتب الضلال أو مثلا جودة ورقها مثلا، فإن هذه المصلحة مصلحة محققة ولكنها ماذا؟ مصلحة نادرة. الصورة المثالثة أن تكون المفسدة كذلك أيضا مع معارضتها بمصلحة موهومة، كما لو احتمل الشخص احتمالا بعيدا أن حفظه لكتب الضلال يوجب اطلاع بعض العلماء عليها ثم يقوم بالرد عليها، فهذه مصلحة محتملة موهومة. فحينئذ بعد أن التفتنا إلى أن الموضوع في هذه النتيجة يمكن تصوره بأحد الأنحاء الثلاثة، نقول بأن الحكم بحرمة حفظ كتب الضلال هل هو عام يشمل جميع هذه الصور الثلاث أم هو خاص ببعضها؟ الذي بنى عليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه هو التفصيل بين الصورة الأولى وبين الصورتين الأخيرتين، فقال بأنه في الصورة الأولى إذا كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى فإن الحكم بالحرمة لا دليل عليه، وأما في الصورتين الأخيرتين إذا كانت المصلحة موهومة أو محققة نادرة فقد حكم بماذا؟ بحرمة حفظ كتب الضلال. واستدل لذلك رضوان الله تعالى عليه بدليلين. الدليل الأول هو الاستفصال المذكور في رواية عبد الملك بن أعير متقدمة، فإن ظاهرها قصر الحرمة على ما لو كانت المفسدة هي المترتبة على كتب التنجيم ولم تكن هنالك مصلحة في البين. ولكن قد يتوهم هنا، وإن لم يشر الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى ذلك، بأن مقتضى الالتزام بالرواية هو اختصاص الحكم بالحرمة بما لو كانت المفسدة ماذا؟ معلومة مقطوعة كما في الرواية، فإن عبد الملك بن أعيون كان ماذا؟ يقضي على طبق الأحكام النجومية، فكانت المفسدة معلومة مقطوعة، وبالتالي فإن هذه الرواية لا تصلح دليلا في المقام، لأننا قد جعلنا مفروض الصورة الأولى أن تكون المفسدة مقطوعة أو قريبة من القاطع. والجواب عن ذلك بأن الأوامر والنواهي التحذيرية المتفاهم منها عرفا أن ملاك فعليتها هو كون المحذر منه في معرض الوقوع، لا أنه مقطوع الوقوع كما هو الحال في الأوامر والنواهي المرورية مثلا، فإنه عندما ينهى عن قطع الإشارة الحمراء مثلا أو ما شاكل ذلك ويحذر من أن قطع الإشارة قد يوجب حصول الحوادث المؤدية إلى الهلكة أو إلى الموت، هذا النحو من النواهي التحذيرية المتفاهم منه عرفا ماذا؟ أن ملاك فعليته هو أن يكون المحذر منه في معرض الوقوع، وإن لم يكن ماذا؟ معلوما وقوع. وبالتالي فحينئذ هذه الرواية لا تكون هنالك خصوصية فيها لأي شيء للقطع بالمفسدة، بل هذه الرواية من سنخ الرواية المشتملة على نواهي تحذيرية، والنواهي التحذيرية هذا هو المتفاهم منها، لا يخل حينئذ ذلك بالاستدلال بالرواية في المقام. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به هو حصر الصناعة المحرمة في خبر تحف العقول بما يجيء منه الفساد، إذ استخدمت أدلة إنما المفيدة للحاصر، إنما الصناعة التي حرمها. ولا فرق حينئذ بين كون الفساد مقطوعا أو قريبا ماذا من المقطوع، فإن محض الفساد كما يتحقق بالقطع به يتحقق أيضا ماذا بما قارب القاطع، كما لو كان هنالك اطمئنان متاخم لليقين. وبمفهوم الحاصر يستفاد ماذا؟ يستفاد أن ما لا يجيء الفساد كما هو محضان، كما لو كان معارضا بمصلحة أقوى فإنه لا يحرم. فيكون خبر تحف العقول من خلال نكتة مفهوم الحاصر يكون خبر العقول دالا على هذا التفصيل. هذا بالنسبة إلى ما أفاده من أن الحكم في الصورة الأولى هو عدم الحرمة، وأما ما أفاده بالنسبة إلى الحكم في الصورتين الأخيرتين وهو الحرمة، فهذا وإن استفيد من الدليلين المتقدمين أيضا فإنه بمقتضاهما إذا كانت المفسدة غالبة لا مجال لماذا؟ لا مجال للحكم بالحلية، حتى لو كانت هنالك مصلحة نادرة فضلا عن كون المصلحة موهومة محتملة. إلا أنه قد يتوهم أيضا بأن الحرمة غير مقصورة على هاتين الصورتين، بل هي شاملة لماذا؟ للصورة الأولى. يقول الشيخ قدس الله نفسه الزكية إن هذا الوهم لا وجه له إلا التمسك بإطلاق معاقد نفي الخلاف، بأن نقول هنا عندنا إجماع أو نفي خلاف على حرمة حفظ كتب الضلال، ومعقد هذه الدعوة ومعقد الإجماع ومعقد نفي الخلاف مطلق يشمل كل كتب الضلال. كانت المصلحة المترتبة عليها نادرة أم كانت المصلحة المترتبة عليها ماذا؟ أقوى. ويقول بأن نفي الخلاف، بأن دعوى نفي الخلاف في المقام لا تقصر عن ماذا؟ دعوى الإجماع، وكأنه يريد أن يدفع إشكالا مقدرا، وهو أن نفي الخلاف لا يقاس بالإجماع كما تقدم مرارا، لأن الإجماع فيه إحراز للاتفاق، بينما نفي الخلاف فيه إحراز لعدم وجود المخالف، أعم من كونه موافقا أو ماذا؟ أو ساكتا. فحينئذ كيف يستند إلى دعوى نفي الخلاف؟ قال بأن دعوى نفي الخلاف لا تقصر عن الإجماع، وهذا إما أن يكون مقصوده أن دعوى نفي الخلاف في خصوص المقام لا تقصر عن الإجماع، كما استفاد ذلك السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية في الحاشية، حيث قال بأن دعوى نفي الخلاف في المقام بضميمة الضمائم الخارجية، ولعل مقصوده من الضمائم الخارجية الأدلة المستدل بها في المسألة، فإن من تأمل فيها لا يحتمل فيه ماذا؟ أن يخالف، مع وجود هذه الأدلة لا يحتمل وجود المخالف في المسألة، وبالتالي فدعوى نفي الخلاف في مثل المقام مساوقة لدعوى الإجماع. أو أن يقال بأن دعوى نفي الخلاف على نحوين، فتارة تكون دعوى بل نفي الخلاف بالمعنى الذي أشرنا إليه الذي يقابل الإجماع، وتارة تكون دعوى نفي الخلاف بمعنى دعوى بمعنى نقل الإجماع. فعندما يقال بأن هذه نقل الإجماع نقل الاتفاق يعني مقصود الذي هو بالنتيجة إجماع، فعندما يقال في هذه المسألة لا خلاف فيها فهذا نقل للاتفاق بينهم، وإنما نقل الاتفاق بينهم بعبارة ماذا؟ بعبارة نفي الخلاف. فلم يطلق نفي الخلاف هنا في مقابل الإجماع، بل أطلق بما يساوق الإجماع. ولعل مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من أن دعوى نفي الخلاف لا تقصر عن الإجماع هو أن دعوى نفي الخلاف إذا كانت من قبيل النحو الثاني لا تقصر عن الإجماع، وهي في المقام من هذا القبيل. يقول لا وجه لتوهم الحرمة حتى بالنسبة إلى الصورة الأولى إلا التمسك بمعاقد نفي الخلاف، إلا أن الحق أننا عندما نرجع إلى معاقد نفي الخلاف لا نجد في معقدها إلا حرمة ما يوجب الضلال، ما يوجب حصول الضلال. فإذا كان هذا هو المعقد، حينئذ ما لم يترتب عليه ضلال وإنما تترتب عليه مصلحة لا يكون ماذا؟ داخلا في معقد نفي الخلاف عن الحرمة، فلا وجه للقول بحرمته. هذا تمام الكلام في النتيجة الأولى، ويأتي الكلام إن شاء الله حول البقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.